السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. معكم سمير علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ونتابع: العراق يحيي يوم الطفل العالمي وسط دعوات لتفعيل حقوق الطفل العراقي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين وبرنامج نوافذ مفتوحة. بداية مستمعين الكرام نتابع بصحبة الزميل ناظم ياسين آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: جهود لتعزيز الطاقة الكهربائية بموازاة شكاوى المواطنين المتواصلة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الخدمات في ضوء الإعلان أخيرا عن مشروع كبير باشرت إحدى الشركات العالمية بتنفيذه لتعزيز الطاقة الكهربائية التي تتواصل شكاوى مواطنين بشأن انقطاعها في مختلف مناطق البلاد. وزارة الكهرباء العراقية ذكرت أن المشروع الذي تنفذه شركة شانغهاي التي تعد أكبر شركة لصناعة معدات توليد الطاقة الكهربائية في الصين سيعزز الإنتاج بواقع 1320 ميجا وات. معروف أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في العراق يقدر ما بين 11000 و 12000 ميجا وات، فيما تبلغ الطاقة المتاحة 9000 ميجا وات، ويقدر الطلب بنحو 12000 ميجا وات. هذا فيما لا تزال المنظومة الوطنية المتقادمة التي تعمل لبضع ساعات فقط يوميا تعاني من هجمات تخريبية متكررة. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤولين عراقيين وصينيين 30 ميجا وات ما سيعزز الإنتاج المحلي من الكهرباء. مسؤولون أوضحوا أن التفكير في المشروع بدأ قبل نحو 10 سنوات حينما فاتحت بغداد الشركة الصينية المذكورة في شأن إقامة مصنع لتوربينات توليد الكهرباء، لكن الخطة علقت لعدة أعوام بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية آنذاك وما أعقبها من أوضاع أمنية غير مستقرة إثر سقوط النظام السابق في عام 2003. وفي عام 2007 جرى توقيع العقد، ولكن تنفيذه أرجئ لأسباب أمنية ولعدم وجود أرض متاحة لإقامة المشروع. ولمزيد من التفاصيل أجريت مقابلة عبر الهاتف مع الناطق الإعلامي لوزارة الكهرباء إبراهيم زيدان الذي تحدث لإذاعة العراق الحر عن المشروع قائلا:
بعد مشروع محطة كهرباء واسط البخارية هو من أكبر التاريخ، من أكبر مشاريع المحطات البخارية في العراق. يتضمن هذا المشروع 4 وحدات توليدية لطاقة 330 ميجا وات لكل وحدة لسعة إجمالية تبلغ 1320 ميجا وات. وهذه هذا المشروع يقع في محطة في منطقة الزبيدية التابعة لمحافظة واسط. ينفذ المشروع من قبل شركة شانغهاي الإلكتريك الصينية، وهي من الشركات الكبيرة والعريقة في بناء المحطات البخارية. وقد جرت أعمال تسوية الأعمال الترابية من قبل ملاكات من العراقية خلال العامين الماضيين، كما جرى تحويل الأنهر، وحاليا يجري العمل في دق الركائز التي من المؤمل إكمالها خلال 4 أشهر.
وأوضح زيدان أن من المتوقع وصول 1000 عامل وخبير وفني صيني إلى العراق خلال الأسابيع المقبلة للعمل في المشروع الذي تبلغ كلفته نحو مليار دولار.
من المتوقع وصول 1000 عامل وخبير ومهندس صيني خلال هذه الأسابيع، يعني خلال الأسابيع المقبلة، لغرض التسريع في إنجاز المشروع الذي من المقرر أن يتم إنجازه خلال 3 سنوات وسيرتبط بالشبكة الكهربائية بعد إنجازه. وهذا المشروع يعتمد في وقوده على حقل الأحدب النفطي والخط الاستراتيجي النفطي أيضا. وقد أخذت الشركة الصينية نماذج أولية لوضع التصميم على البويلرات والمراجل، والعمل حاليا يتواصل بشكل جيد بعد فتح الاعتمادات وتهيئة جميع الإمكانيات المطلوبة لإنجاحه. الحقيقة يجري تنفيذ هذا المشروع صحة تقدر ب 650 دونم وبكلفة تبلغ 924 مليون دولار.
وفي إجابته عن سؤال في شأن الطاقة الإنتاجية قال زيدان إن من المؤمل بعد منتصف حزيران الحالي تشغيل عدد من الوحدات التوليدية.
من المؤمل بعد 15 من حزيران الحالي دخول عدد من الوحدات التوليدية التي كانت أو التي لا تزال تحت الصيانة، ومن شأنها إضافة طاقات توليدية. ستصل الطاقة التوليدية كما هو متوقع لها خلال هذه الأيام إلى 8500 ميجاوات، وستتصاعد خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 12000 ميجاوات. وهذه ستسهم في زيادة ساعات تسييس المواطن بالطاقة الكهربائية.
وأوضح زيدان أن عددا من الشركات الأجنبية المتخصصة التي تنتمي لجنسيات مختلفة تشارك في عملية صيانة وتأهيل وحدات المحطات الكهربائية.
كما أشرنا من المؤمل أن تنتهي أعمال صيانة وتأهيل عدد من وحدات محطاتنا في 15 من حزيران الحالي من قبل الشركات الأجنبية المتخصصة، وهي شركات روسية وشركات ألمانية وإيطالية تبعت العمل منذ مدة. وهذه أعمال الصيانة والتأهيل من شأنها إضافة طاقات توليدية كما قلنا إلى منظومة الطاقة الكهربائية، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على تجهيز الطاقة للمواطنين.
وفيما تتواصل جهود صيانة وتعزيز منظومة الطاقة الكهربائية، أعلن أخيرا أن وزارة الكهرباء سوف تعتمد تسعيرة جديدة لاحتساب أجور الاستهلاك. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي أعدها لملف العراق الإخباري مراسلنا غسان علي.
تسعيرة جديدة سيتم اعتمادها من قبل وزارة الكهرباء العراقية لاحتساب أجور استهلاك الطاقة بجميع أصنافها المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي والحكومي. الآلية الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من شهر حزيران 2010 تراوحت فيها أسعار استهلاك الوحدة الكهربائية من 20 دينارا للاستهلاك المنزلي المحدود، وتتصاعد بشكل تدريجي بحسب زيادة الاستهلاك لتصل إلى 135 دينارا للوحدة في حال كان الاستهلاك عال جدا، بحسب مدير إعلام وزارة الكهرباء إبراهيم زيدان.
ستكون المبالغ بواقع 20 دينار للوحدة ضمن مؤشر المقياس من 1 إلى 1000 كيلووات، و50 دينار للوحدة من 1000 إلى 2000 كيلووات، و80 دينار للوحدات التي تستهلك من 2000 إلى 3000 كيلووات.
ويضيف زيدان في حديث لإذاعة العراق الحر أن الغرض من هذه الآلية الجديدة هو تنظيم استهلاك الطاقة الكهربائية وترشيده وتجنيب المواطنين تسديد قوائم الأجور العالية بسبب الإسراف في استهلاك الطاقة.
التسعيرة الجديدة للكهرباء التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا ستكون مبالغها كبيرة بالنسبة للوحدات السكنية والتجارية، وهذه كما تعلمون تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. المواطنين من ذوي الدخل المحدود عادة لن يتأثروا بهذه التسعيرة لكون استهلاكهم سيكون ضمن كفايتهم.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الكهرباء على ضرورة ترشيد الاستهلاك بالطاقة والتزام المواطنين بالاستخدام الأمثل لما لذلك من تأثير كبير على انسيابية عمل المنظومة الكهربائية وللحيلولة دون دفع مبالغ كبيرة بسبب الاستهلاك غير المبرر، يرى عدد من المواطنين أن قرار رفع أجور استهلاك الطاقة يجب أن يطبق فقط على أصحاب المصانع الكبيرة والمؤسسات الحكومية الضخمة وليس على المواطن البسيط الذي يمتلك دخلا محدودا فقط، وبالتالي إضافة عبء جديد على كاهله.
هذا القرار يطبقه على المعامل وعلى المنشآت اللي عندهم ميزانية قوية، يعني يقدروا يدفعون، مو عايجون على المواطن اللي وضعيته تعبان أو حالة تعبان.
فيما عبر مواطنون آخرون عن استغرابهم من قرار وزارة الكهرباء القاضي برفع أجور استهلاك الطاقة في وقت لا توفر فيه وزارة الكهرباء ربع حاجة المواطن من الطاقة الكهربائية.
احنا خلينا نشوف الخدمة أول، عود نعطيهم عليها فلوس. لا وش ينتظرون؟ ينتظرون انه منتج الكهرباء الوطني يرشدوا الاستهلاك. يعني شنو يعني نطفي تبريد؟ اي ما لازم، لا تخلونا على المبردات وعلى المولده واخذوها انتم الكهرباء لكم. واذا يريدون ترشيد خلي يرشدون المسؤولين اللي ساحبين نص كهرباء بغداد لهم.
غسان علي، اذاعه العراق الحر، بغداد.
فاصل قصير ونواصل محاور ملف العراق الإخباري.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور مكافحة الفساد، إذ أعلنت هيئة النزاهة أن 3 من مديري المصارف الحكومية اعتقلوا إثر الاشتباه بتورطهم في تحويل مبالغ من الأموال العامة إلى تجار ورجال أعمال وأحد المصارف الأهلية لغرض استثمارها في مشاريع خاصة. مراسلنا في بغداد محمد كريم تابع هذه القضية لملف العراق الإخباري ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
في إطار محاولات هيئة النزاهة العراقية الكشف عن قضايا الفساد المالي والإداري، أكدت الهيئة توقيفها 3 من مدراء فروع المصارف الحكومية وهي فرعي مصرف الرافدين وفرع المصرف الزراعي للتحقيق معهم في قضية تحويل أموال المصارف الحكومية إلى 4 من كبار التجار وأحد المصارف الأهلية ليجري استثمارها في التجارة وإعادتها إلى المصارف بعد ذلك في عمليات تحويل مالي دون أرصدة استمرت على مدى عام كامل وبحجم تداولات تجاوز في فرع المصرف الزراعي وحده 90 تريليون دينار عراقي، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر رئيس الهيئة القاضي رحيم العقيلي.
تلك المبالغ حقيقة تستخدم للغرض المتاجرة في القطاع الخاص، يعني يستخدمها البعض بتواطؤات معينة في التجارة وفي الأرباح لمصلحة المتواطئين وتعاد أصل الأموال إلى المصارف الحكومية، لكن طبعا هو استغلال المصارف الحكومية في تجارة خاصة. 345 مليار دينار عراقي في مصرف الرافدين في الفرع الرئيسي وفرع الأقصر، وايضا مبالغ كبيره حقيقة في المصرف الزراعي. الاشخاص اللي صرف منهم المبالغ هم التجار المعروفين الذين لديهم اموال وعقارات داخل العراق، ليس من الصعوبه ادفاع المبالغ.
كما كشف العقيلي عن تورط 5 من الموظفات المسؤولات عن التحويلات المالية سالفة الذكر يجري التحقيق معهن الآن، إلى جانب إلقاء القبض على أحد التجار الأربعة المتورطين وملاحقة 3 الآخرين.
موجودين حقيقة موظفين آخرين، يعني بعض الموظفات اللي كانت مسؤولات عن الأرصدة المتبادلة بين المصرف الحكومي والمصرف الأهلي الذي كشف الحساب لمصلحته، وبعض الموظفات الذين لهم صلة بموضوع المبالغ هم موقوفات أيضا في هيئة النزاهة. والتعامل حقيقة سكوك لا أرصدة، المصرف الحكومي يقوم بصرف سكوك لا أرصدة تغطيها في داخل المصرف الحكومي لمصلحة المصرف الأهلي، فتستخدم هذه الأموال في التجارة. والقصد من العملية هو ليس إلا استخدام الأموال المصرفية في عمليات التجارة الخاصة لإغراض تحقيق أرباح ثم إعادتها، هو هذا التعامل.
الخبير القانوني أسود المنشدي أكد أن العقوبة التي أوقعها المشرع العراقي بحق مرتكب جناية استغلال المال العام أو المنصب الوظيفي تصل إلى حد السجن مدى الحياة.
المادة 315 معاقب بالسجن كل موظف مكلف بخدمة عامة اختلس أو أكثر مالا عاما أو متاعا أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته، ويشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الموظف مكلف بخدمة عامة من مأموري التحصيل أو المندوبين أو الأمناء.
88 مليار دينار عراقي من أموال المصرف الزراعي هي من المتبقي من الأموال غير المستعادة حتى الآن، ومثلها 345 مليار دينار عراقي من أموال مصرف الرافدين ضمن قضية فساد مالي. يجد فيها الكاتب والإعلامي كاظم المقدادي أنها تمثل مؤشرا خطيرا على عدم قدرة الحكومة على كبح جماح الفساد المالي والإداري.
تأشر يعني جانب خطير ومهم أنه قضايا الفساد الإداري والمالي ما زال مستشري هذا الفساد. يبدو أن الحكومة بشكل عام ليست لديها إجراءات رادعة لمثل حالات الفساد هذه. ملأت فارغ بأشعر بيئة مواطن عراقي سنة كاملة تحاول تنقل هذه الأموال الطائلة جدا وتستثمر ولم يكشف عنها وتخصير من هيئة النزاهة على الأقل المفتش العام في وزارة المالية. يعني الملف الفساد للأسف ما زال مستشريا وما زال مستعصيا يبدو على الحكومة.
لملف العراق الإخباري محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
السلام من الله عليكم، عندي طلب أرجو منكم يا أحرار أن تعينوا العائلة الفقيرة. أنا متقاعد نايم ضابط من الجيش السابق، أحب الآن ماكو راتب تقاعد، أرجو منكم العمل في طلبي قدر المستطاع. أخوكم علي عباس وشكرا.
جاني الهوى من بعيد بريحة هواي، جاني الهوى من بعيد بريحة هواي، اشرب الدمع العين وما اشربت ماي، اكتب رسالة اليوم بدموع العيون وارسل وابعثها للحلوين بلكت يحنون. تحياتي لكم جميعا، حسين ابو علي التعليم، اشكركم.
بامكانكم مستمعينا الكرام نقل ارائكم ومقترحاتكم وطلباتكم الى اذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، نتابع تقرير حول استياء الشارع العراقي من تأخر تشكيل الحكومة، لكن بداية نبقى مع هذا الفصل الغنائي.
Yeah.
سيدتي وسادتي، في بغداد أعرب مواطنون عن استيائهم من التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة، داعين الأحزاب والقوى السياسية إلى تقديم التنازلات خدمة للصالح العام والإسراع بتشكيل الحكومة. هذه الدعوات ومشاعر الاستياء وردت في استطلاع للآراء أجرته مراسلة إذاعة العراق الحر.
أكثر من شهرين ونصف مر على أجراء الانتخابات ولا بادرة أمل إلى الآن تشير قرب الوصول إلى اتفاقات نهائية بين الكتل السياسية بغية تشكيل الحكومة. هذا الأمر يثير الاستياء لدى الشارع العراقي الذي لطالما نسج أحلاما جميلة عن نبذ الخلافات بين السياسيين وسيادة مبدأ الوطن فوق كل المصالح الحزبية. عدد كبير من المواطنين لم ينفكوا من مناشدة السياسيين لإعطاء مرونة أكبر في مفاوضات تشكيل الحكومة والتنازل من أجل الشعب.
إذا ما تنازل يعني بعض الكتل السياسية، وخاصة هالأيام هاي نسمع إن شاء الله تطعون اللي جاء تنفرض على بعض الكتل السياسية، وهذا يأخر يعني تشكيل الحكومة. المفروض أنه بعض السياسيين يعطون بعض التنازلات الغاية من عدها تكون تشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن.
الإسراع بتشكيل الحكومة بنظر مواطنين يعني معالجة الكثير من الملفات التي يرون أنها لا تحل إلا بحكومة جديدة كالقضاء على الإرهاب وغيرها. لذلك يرى المواطن علي عبد المنعم إن معظم الخلافات هي حزبية، ولا بد للسياسيين الترفع على المصالح الذاتية.
مصلحة الوطن قبل كل شيء، للمصلحة الأحزاب ومصلحة السياسة الآن حاطيها بنصب عينهم، ما حاطين بنصب عينهم، هي مصلحة المواطن ومصلحة الوطن. فهنا نتمنى بأن يقدمون تنازلات لتشكيل حكومة حتى يضعون حد للإرهابيين، وضع حد لجميع عمليات الإرهابية الموجودة. خلافات يعني حزبية، كل حزب يقول أنا أريد أكون المسيطر، ما حاطين بنصب عينهم مصلحة المواطن. فهنا نتمنى يتنازلون عن هذه الأمور ويحطون مصلحة المواطن نصب عينهم، وإذا صارت التنازلات من جميع الأطراف أعتقد راح يوصلون الحل إن شاء الله، حل يرضي العراق بصورة عامة مو بس المواطن.
واتهمت المواطنة سناء الوزارات الحالية بعدم قدرتها على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين لانشغال مسؤوليها بمناصبهم فقط. لذلك دعت السياسيين إلى تقديم التنازلات لتشكيل الحكومة والخروج بالمواطن من دائرة الإرباك على حد تعبيرها.
نريد تنازلات على مو يشكلون حكومة، لأن يعني إحنا هسه حاليا يعني الشعب يعني العراقي في إرباك وعاد يعني نقص في الأمن يعني الموجود عندنا، وهذا فريد تشكيل حكومة بأس أسرع وقت. أكو بعض يعني الوزارات يعني مناصب يعني ما حاسب حساب الشعب، إنما مجرد مناصب. لكن هسه إحنا نريد حكومة جديدة، نريد تشكيل جديد. انتخبنا هذا يعني انتخابات الحكومة جديدة، ما توقعنا هذا التوقع اللي هسه حصل. لكن نطالب كل الشعب العراقي بتشكيل الحكومة بأسرع وقت.
ويرى المحلل السياسي مصطفى عبد المجيد إن مباحثات تشكيل الحكومة قد أخذ وقتا مبالغا به في وقت ينتظر فيه الشارع العراقي حكومة جديدة تخدم المواطن.
تشكيل الحكومة هو مفصل جدا مهم في الوقت الحاضر، وأعتقد بعد 7/3 يعني يفترض الناس ما تنتظر أكثر من هذا، خاصة أن البرلمان وأعضاء البرلمان والمنتخبين بالذات هم صوت هذا الشعب، والشعب يفترض أن تلبى يعني نتائج هذه الأصوات بتشكيل حكومة لخدمة الشعب ولتقديم ما أمكن ولوضع البرنامج اللي يعني تتبناه الجهة التي تشكل الحكومة موضع التنفيذ.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي، إلى الأنبار، حيث تصاعدت الخلافات بين مجلس المحافظة وقيادة العمليات فيها بشأن قضية الاعتقالات التي طالت ضباط وقيادات في الصحوة خلال الأسابيع القليلة الماضية. إذاعة العراق الحر حاولت أكثر من مرة الاتصال بقيادة العمليات لمعرفة موقفهم من هذه الادعاءات. التفاصيل في سياق تقرير أحمد الهيتي.
قال عضو مجلس محافظة الأنبار مزهر الفهداوي في اتصال هاتفي لإذاعتنا أن الخلاف بين قائد العمليات في المحافظة اللواء عبد العزيز العبيدي وبين المجلس جاء بسبب اعتقال عدد من ضباط الشرطة الذين كان لهم الدور في محاربة تنظيم القاعدة إبان قتال العشائر مع المسلحين على حد وصفه، بالإضافة إلى وجود مذكرات اعتقال بحق عدد من أعضاء الحكومة المحلية. وكشف الفهداوي في تصريح لإذاعتنا عن وجود مذكرات اعتقال قال بحق عدد من أعضاء مجلس المحافظة، بينهم رئيس لجنة العشائر في المحافظة الشيخ رافع الفهداوي وأعضاء آخرين منهم الدكتور عاشور الكربولي والشيخ سعد العبد الله.
بسبب قيامة بإلقاء القبض واعتقال ومطارد الضباط اللي قتل القاعدة، الشيوخ، شخصيات الأنبار اللي لهم دور في مقارنة الإرهاب، حاليا اغلبهم مطاردين ومتهمين بالاعتقال. فاحنا ما قبلنا يعني الشيخ رافع عبد الكريم عضو مجلس المحافظه، انا المتحدث وياك المهندس منذر حسن محمود عضو مجلس المحافظه، الشيخ سعد عبد الله عضو مجلس المحافظه، عاشور عاشور عضو مجلس المحافظه، ثلاثه اعضاء مجالس محليه والباقي اغلبهم ضباط ومدراء مرات الشرطه ومراكز. الان عليهم اوامر باعتقال قبض بتهمه الارهاب او بتهمه التعاون مع الارهاب.
وأكد الفهداوي أن رئيس الوزراء نور المالكي خلال لقائه بمحافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة أوعز بتشكيل لجنة مشتركة بين قيادة عمليات الأنبار وقيادة الشرطة ومجلس المحافظة لمتابعة قضايا المطلوبين وبيان ما إذا كانت الدعاوى حقيقية أم غير ذلك.
فوصل الأمر لرئيس الوزراء أيضا ساندنا ورفض هذا الأمر، شكلنا لجنة من المجلس ومن العمليات ومن الشرطة بتدقيق هاي الأسماء ومن ثم التقرير هل هي ترتقل أم لا ترتقل.
من جانبه قال الشيخ رافع الفهداوي رئيس لجنة العشائر في مجلس محافظة الأنبار أن المداهمات الكادية وإلقاء القبض على شيوخ العشائر من أحد أسباب الخلاف بين مجلس المحافظة وقيادة العمليات، مشددا على أن للعشائر دورا كبيرا في استقرار الأمن في جميع أنحاء المحافظة.
الحقيقة أهم شيء المداهمات الكيدية والشكاوي الكيدية وبالذات على الناس الشرفاء وشيوخ العشائر اللي تصدوا لتنظيم القاعدة الإرهابي. هذا الأمر أزعج المجتمع وأزعج العشائر. إحنا بمحافظة الأنبار إلها قيمها وتقاليدها، فيفترض هاي القيم والتقاليد تحترم لأن هي جزء من القانون وهي اللي وضعت الأساس القوي للوضع الأمني في المحافظة وهي اللي تساعد على حفظ الأمن والنظام داخل المحافظة وتحدد الجريمة. فإحنا نأمل الآن تأخذ قيادة العمليات هذا الأمر بعين الاعتبار وأن تأخذ برأي مجلس المحافظة لأن هم أعرف بما موجود بالمنطقة.
وكان رئيس الوزراء نور المالكي عقد الأحد الماضي اجتماعا مع وفد من محافظة الأنبار يترأسه محافظها لمناقشة الأوضاع الأمنية، وأوعز بتشكيل لجنة تحقيقية من المجلس بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى للنظر في جميع الدعاوى المقامة في الأنبار والتسريع بمعالجتها. من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ونتابع: العراق يحيي يوم الطفل العالمي وسط دعوات لتفعيل حقوق الطفل العراقي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين وبرنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، أحيت دار ثقافة الأطفال يوم الطفل العالمي وسط غياب واضح للمؤسسات الحكومية المعنية بشؤون الطفل العراقي. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل عد تقريرا حول هذا الموضوع.
تلتقي معظم بلدان العالم في الأول من حزيران من كل عام بإقامة طقوس وفعاليات فنية وأدبية ومهرجانات تسلية وترفيه احتفالا باليوم العالمي للطفولة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954 بوصفه يوما للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم ولتذكير صناع القرار للعمل بجهد أكبر نحو تعزيز رفاه الأطفال واستقرار حياتهم. تلك المناسبة مرت في العراق وسط صمت للجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات المعنية بشؤون الطفولة، جسد ما تنعم بها تلك الشريحة من حالة ترك وإهمال بحسب شاعر الطفولة محمد جبار حسن.
الاحتفال بيوم الطفولة هذا احتفال عالمي أفق مفتوح، كنت أتمنى أن يكون مهرجان واسع جدا في حديقة عامة، كنت أتمنى أطفال كل المحافظات يلتقون يتعرفون على بعضهم يتبادلون الثقافات يتبادلون الفنون. أول شيء كنت أتمنى أن يحضرون الساسة العراقيون بأنفسهم ليروا حجم الخراب الذي تعرضت له الطفولة، وكي يقارنوا بين أطفال العالم كيف يحتفلون وأطفالنا كيف نحتفل بهم.
بساطة مظاهر الاحتفال بيوم الطفل العالمي داخل العراق تقصير ينضم إلى قائمة الإهمال الحكومي تجاه تحقيق مضامين الدستور وما كفلها من حقوق للطفل الذي ما زال يعيش مرارة الكبت والخوف والحرمان، بحسب مديرة مسرح الطفل في وزارة الثقافة الدكتورة فاتن الجراح.
الثقافة أيضا هي مذبوحة، تارة بيد وزير وتارة بيد آخر. الطفل العراقي جزء من وضع عام سيدي الكريم، مهمل، جوعان، تعبان. العراق لا يتذكر هذا اليوم أبدا. العالم يحتفل ليكرس، ليعالج، ليعرف ماذا يحتاج الطفل، كيف يطوره، لأن العالم يراهن على المستقبل والمستقبل هو الطفل. العراق، العراق يهمل هذه القضية تماما متعمدا، لأن الطفل بالنسبة له ليس مشروعا نحو كراسي داخل البرلمان أو كراسي الحكومة. سيدي الكريم، يراجعون ما اتفقوا عليه داخل الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل. المفروض الأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف يعملون عقوبات للعراق لكون منتهك هذه الاتفاقية.
ويبدو أن الطفولة التي تمثل بحسب تقديرات المختصين نصف الحاضر وكل المستقبل أخذت في العراق تشيخ وتذبل بفعل ما تلاقيها من حالات تهميش وإخفال للحقوق.
نريد نلعب ونتفرج على المسرحيات، روح يعني المزارع والحذاب ما نقدر إحنا بس بالبيت لأن نخاف.
يعني ما يطلعوش بالبيت؟
لا ما يطلعوني، إذا يريدون طلعون طلعون السوق هي الشغلات.
أنت شلون تقضين وقتك؟
بالبيت ويا أخويا.
زين ما تضوجين؟
أضوج، أشوف الأطفال برا بالتلفزيون، بسوريا، بعمان، طلعوا مسرحيات ومهرجانات مثل ما نشوف وضعية كراميش وطيور الجنة يحتفلون بيهم ينطون هدايا. أقول للمسؤولين اهتموا بينا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيدتي وسادتي مع يوم الطفل العالمي، حيث أقيمت في دهوك بهذه المناسبة العديد من الأنشطة والفعاليات، وذلك وسط دعوات إلى تفعيل بنود اتفاقية حقوق الطفل. عبد الخالق سلطان مراسل إذاعة العراق الحر وافنا بالمتابعة التالية.
على غير عادتها أحيت محافظة دهوك يوم الطفل العالمي الذي يصادف الأول من حزيران بالقيام بالعديد من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية، وكان لمديرية الرعاية والتنمية الاجتماعية حصة الأسد في هذه الفعاليات بحسب قول مهدي جلي مدير إعلام المديرية العامة للرعاية والتنمية الاجتماعية في دهوك.
تقوم مديريتنا اليوم إحياء بذكرى 1/6 والذي يصادف اليوم يوم الطفل العالمي عدة نشاطات، منها اليوم يقوم بتنظيم مسيرة للأطفال من فلكة كردستان، والاحتفال الثاني أيضا بعد هذه الاحتفالية افتتاحية معرض مشترك للطفل الموهوب إبراهيم محمد أمين وأطفال الرعاية الاجتماعية، مع تقديم قصة قصيرة حول حياة الأطفال وخاصة الطفل الذي يمارس مهنة الصباغة الأحذية، وبعدها سيوزع الهدايا على الأطفال.
وفي السياق ذاته دعا الباحث الاجتماعي آشتي سالم مدير منظمة طليعة كردستان في دهوك المعنية بحقوق الطفل الجهات ذات العلاقة إلى ضرورة ترسيخ وتطبيق بنود اتفاقية حقوق الطفل
لكي نجعل من اتفاقية حقوق الطفل تكون أكثر عملية، لأنه في كل سنة نرى ونسمع إقامة بعض الاحتفالات في بعض المؤسسات أو تشمل فئة من فئات الأطفال وحرمان فئة أخرى، وهذا كله يجعلنا أن نرجع إلى هذه الاتفاقية وتفعيل هذه الاتفاقية لكي يتسع لجميع الأطفال في أقليم كردستان.
الطفل أيمن حسن ذو 9 سنوات الذي التقينا به وهو يبيع كارتات الموبايل في وسط مدينة دهوك قال:
أم كريلوين أم اسمي سلاتين هذا جامعة أزيكم وترافيك لايتا وكليني زوع الكفر والشم.
قدمنا من محافظة الموصل ونحن فقراء ونعيش بالإيجار وأنا مضطر إلى العمل يوميا. أما الطفلة ناريمان ذات 11 سنة التي تعيش في دار رعاية الأيتام في دهوك فقد كانت لها أمنية في هذا اليوم.
أسحب كمتنا عادة وقلديك بس مبوكنينة هكذا قلبه بخجيشم مذببت مع ملعبي وحديقة الحيوانات.
أتمنى لو كان أبي حيا ليأخذني مثل بقية الأطفال إلى مدينة الألعاب وحديقة الحيوانات. يذكر أن أنه تم في 20 من تشرين الثاني في العام 1989 الإعلان عن اتفاقية حقوق الطفل من قبل منظمة الأمم المتحدة اليونسيف، وتتألف هذه الاتفاقية من 41 بندا تضمن العيش السعيد لأطفال العالم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، نتابع اليوم بصحبة الزميلة فريا الحسين حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة، لكن بداية نبقى مع هذا الفصل الغنائي.
عيوني توهي بيني توشي بيني توهي بينا تابعيني توهي بيني توشي بيني توهي بينا تابعيني تو عوازة بردلاني همي صلمها بهاري تو عوازة بردلاني همي صلمها بهاري توهي بيني توشي بيني توهي بينا تابعيني توهي بيني توشي بيني توهي بينا
السلام من الله عليكم. عندي طلب أرجو منكم يا أحرار أن تعينوا العائلة الفقيرة. أنا متقاعد نايم ضابط من الجيش السابق لحد الآن ماكو راتب تقاعد. أرجو منكم العمل في طلبي قدر المستطاع. أخوكم علي عباس وشكرا.
جاني الهوى من بعيد بريحة هواي جاني الهوى من بعيد بريحة هواي اشربت دمع العين وما اشربت ماي اكتب رسالة اليوم بدموع العيون وارسل وابعثها للحلوين بلكت يحنون تحياتي لكم جميعا حسين ابو علي التعليم اشكركم.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
077-044-25770.
تحية عطرة مني خضير الشايع ودعوة للتنزه في بساتين المقام وبستات ديج الايام. وذلك في برنامج من الاجواء العراقية الذي ياتيكم من اذاعة العراق الحر كل يوم ثلاثاء وينعاد السبت.
من اذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حفل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودوا احبابي الي بجنحك سلام
ودوا احبابي بجنحك سلام.
ارحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. اهلا وسهلا بيتر.
اهلا بيك فريال.
بيتر الضحك صحة هو العنوان اللي قدمنا من خلاله في الحلقة السابقة من النوافذ المفتوحة طرفة المستمع الدائم أبو هاتف، ويبدو أن الموضوع استهوى عدد من المستمعين، فقد بعثت لنا المستمعة أم حيدر من بابل طرفة أخرى وتقول أنها هدية لكم لكثرة ما تسمعون من أخبار تغم القلب يوميا. وهذا صحيح يا أم حيدر. دخل أحد النحويين السوق ليشتري حمارا فقال للبائع أريد حمارا لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت علفه شكر، لا يدخل البواري ولا يزاحم بي السواري، إذا خلا في الطريق تدفق وإذا كثر الزحام ترفق. فقال له الباع دعني إذا مسخ الله القاضي حمارا بعته لك.
على مودك أنت وبس لا ثروت أن نقول بس على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي
على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي وبعد
قبل أن نتوقف مع مسابقة البرنامج، نود أن نحيي بعض مستمعين الذين أرسلوا مشاركات لطيفة، ومنهم المستمع حسن الشامي الذي بعث لنا هذه الكلمات:
أحبك نسمة بيضة وعتاب، وأحبك مزهرية وعطش وتراب، وخاف من الحلم والحلم كذاب، أحبك طيارة بعيون المدينة، وأحبك فوق طاقتنا وحشينا، وبعد سرب الفرح ما ودع الليل، أخاف بباب قلبك نصبح أغراب. شكرا لك يا حسن على هذه القصيدة، وأعتقد تصلح تصير أغنية لطيفة.
أحبك أحبك
والله يا
أسمع، أحبك أحبك أحبك
والله يا
أسمع. رسالة صوتية عاتبة من المستمع الدائم عصمة عبد الحافظ من البصرة، لنستمع إلى عتبه.
تحياتي إلى أصدقاء وصديقات إذاعة العراق الحر، بالتأكيد استمعتم مؤخرا إلى تقرير بثته الإذاعة بصوتي عن ذكرى رحيل الشاعر نزار قباني، لكن إذا أسألكم أكيد أنتم مراضين عن التقرير، لأن التقرير الصراحة لم يرتقي إلى مستوى تقارير المراسلين، هذا برأيي، لكن والله التقصير هو من قبل كادر الإذاعة، لأن أنا عديت تقرير متكامل وتعبت عليه ورحت إلى الناس والتقيت بشاعر ضرغام أحمد وتحدث عن الشاعر الراحل نزار قباني، لكن الإذاعة حذفت جزء كبير من التقرير. للأسف الشديد عتبي على كادر الإذاعة، لأن هذا التقرير اللي بثت الإذاعة والصورة اللي بثت بها الإذاعة التقرير صراحة كان إخراج غير جيد للتقرير، أرجو التوضيح من قبل كادر الإذاعة عن تلك الأسباب. تحياتي لكم، عصمة عبد الحافظ من البصرة. شوف ريال، أتمنى هذا التقرير اللي هذه الرسالة الصوتية اللي تركتها قبل قليل، أتمنى تفوضوها بالبرنامج، وأتمنى أن توضحون أنه ليش قطعت جزء كبير من التقرير.
يا صديقنا عصمت لأسباب تتعلق بوقت البرنامج، واللي هي يعني 15 دقيقة موزعة على أكثر من 7 فقرات متنوعة بين المشاركة ومتابعة قضايا المواطنين ومسابقة البرنامج ولقاء مع الفائز بالمسابقة واللقاء الفني واستعراض الرسائل الصوتية والإيميلات والرسائل المكتوبة. أنت يا عصمت تذكر مشاركاتك باستمرار من خلال النوافذ المفتوحة، وكان علي أن أختصر تقرير عن ذكرى رحيل الشاعر نزار قباني، وطبعا أنا أثمن جهدك بشكل كبير، ولا تنقطع عنا ولا تقطع عنا التقاطاتك الذكية واللطيفة، إذا بعد لا تزعل علينا يا عصمت.
اتدلل علي اتدلل اتدلل علي اتدلل، وبس لا يا ولفي تزعل كل ما تريد تمنى.
نتوقف مع مسابقة البرنامج، وكانت ما هو اسم عاصمة أستراليا، ووصلتنا إجابات صحيحة من أبو رياض الزيادي وإبراهيم الراشد من تكريت،
وأيضا من عبد السلام المرعي من البصرة وحسين أبو علي من بغداد. ولاحظت أعزائي أنه الأسماء تتكرر ليجاوبون على الأسئلة، وهذا طلب من المستمعين أنه يبعثونا ويشاركون في مسابقة البرنامج. والمسابق الجديد هو بولس حنا من بغداد، وكانت مع الأسف إجابته خاطئة، لنستمع إليها.
أنا بولس حنا من بغداد، أود الإجابة على السؤال عن عاصمة أستراليا، وهي ملبورن، أما سيدني فهي تعتبر ميناء ومدينة صناعية، حالها حال نيويورك. أنا طبعا عندي هوايات عديدة في يعني الرياضيات، طبعا طرق تكامل والفيزياء والفلك، وعارف طبعا لعدة آلات موسيقية وطبعا اختراعاتهم عندي، وأتمنى الاتصال بي. وشكرا طبعا، تحياتي إلى كل العاملين في ريال حسين والعاملين جميعا والمستمعين، وشكرا.
أما الفائز بالمسابقة طبعا بعد إجراء القرعة فهو المستمع جلك عمر ياسين، الموظف في مديرية بلدية ناحية قرى هنجير.
عاصمة أستراليا هي مدينة كامبرا.
نعم.
ولو سيدني أكبر مدينة والكثير يعتقدون بأن سيدني هي عاصمة أستراليا، أما العاصمة يعني عاصمة السياسية هي كامبرا.
نعم، أو كامبيرا، تسمية بالإنجليزي هي كامبيرا. وطبعا نقدم لك التهنئة بفوزك بعد إجراء القرعة. حضرتك سيد جلاك موظف؟
نعم موظف حكومي.
في أي قضاء أو ناحية تابع لكركوك؟
ناحية قرانجي تابع لمركز قضاء كركوك.
نعم، مش قد تبعد عن المركز؟
تبعد عن المركز حوالي 30 إلى 30 كيلومتر تقريبا.
نعم، يعني معناه تقريبا. طيب بماذا تتميز ناحية قرهنجير؟
قرهنجير ناحية نروح إلى سكانها وقت يعني النظام البائد، وبعد تحرير العراق رجعوا سكانها وأسسوا فيها الدوائر الحكومية، والآن حاليا ما عندي يعني الأحصاء مثلا عدد السكان، بس لا بأس بها يعني.
نعم. طيب احنا نقدم لك الشكر الجزيل والتهنئة يا سيد جلاك، وبودنا نهدي لك أغنية، فأي أغنية تعجبك؟
أغنية سعدون جابر 20 عام إذا أمكن، وأنا أشكركم شكر جزيل.
قل لي غيابك علي وش ذكرك فينا، وش ذكرك فينا 20 عام من قبل وانت اللي ناسينا، ذكرت فينا، وش ذكرت فينا 20 عام انقضن وانت اللي ناسينا.
أعزائي لنستمع مرة أخرى إلى الإجابة الصحيحة من الشاعرة بحر الحزن من السماوة.
تعنيت لحن الورد، ردت اشتري وردة، لاقاني أبيض حلو تبسم له وتحدى، اشتميت ريحة عطر تسوى ألف وردة، أثاريها مو بالورد أثاريها من خدة. صباح الخير، صباح الخير لكل كاتبكم الطيب، وياكم بحر الحزن من السماوة. أو جوابي على السؤال ما هي عاصمة الأسترالية، هي كانبيرا أو كانبرا، إن شاء الله تكون لفظتها باللفظ الصحيح. وتحياتي لكل المستمعين أو إلى كل المخرجين، مع تحياتي بحر الحزن.
حبك بحر ما لحدود، واسمك بقلبي موجود، أنت ضغط طول العمر واقضي عمري كله وعود.
مسابقة البرنامج الجديدة أعزائي المستمعين هي ما هي الآية التي تجمع كل حروف اللغة العربية؟ بيتر ممكن تكرر السؤال؟
ما هي الآية التي تجمع كل حروف اللغة العربية؟
مستمعين الأعزاء، محطتنا الأخيرة في برنامج النوافذ المفتوحة هي النافذة الفنية، وضيفنا هو الفنان الشاب علي البغدادي الذي انتهى من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد وطرحه في الأسواق، ويحمل عنوان الشر بعيد، ويتضمن 13 أغنية من بينها 3 أغاني وطنية. مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان التقت الفنان البغدادي وتحدث عن جديده في هذا التحقيق.
والله حاليا طرحت في الاسواق الالبوم الجديد اللي يتكون من 13 اغنيه وبعنوان الشر بعيد. طبعا مشاركين به كثير من الشعراء وكثير من الملحنين.
منهم
الشاعر ضياء الميالي، الشاعر لبيد هاني، الملحن علي بدر، الملحن علي صابر.
نعم.
الملحن احمد حداد.
نعم.
ان شاء الله ينور اعجابكم
ان شاء الله. والاغاني كلها عاطفيه لو بها اغاني وطنيه ايضا؟
بها 3 اغاني وطنيه والباقي عاطفيه، كو 2 قديمات يعني وطنيه اللي هي دعترابش كافور عدينا الكلام مالته، ومنصور يا بغداد ايضا عدينا الكلام مالته.
كلام جديد؟
نعم
نعم. منو كتب كلماته؟
فوق صوتك يا وطن ويا دعترابش كافور عدي الكلام مالته ميثم المالكي.
والاغنيه الجديده؟
الاغنيه الجديده كلمات علي بدر والحان بدر. علي بدر
ايضا. علي بدر. طيب ممكن نسمع شيء من الاغنيه الوطنيه الجديده؟
تقول يا عراقنا الغالي عليك اسم الله، ما عندنا غيرك أبد لا والله،
العراق يوم الكان كل أتهابه يدعون له الصواب ما يختصوابه منصور يا الغالي يحرسك الله ما عندنا غيرك أبد لا والله.
حلو حلو تسلم. طيب الفنان علي البغدادي الأغنية اللي نقدر نقول كانت الانطلاقة الأولى للفنان واللي نالت شهرة واسعة في وقتها أي أغنية كانت؟
والله هي عدة أغاني بس الأغنية الأولى اللي سجلتها في حياتي هي أغنية ميجن وعلي ميجن.
نعم هاي من التراث؟
من التراث العراقي نعم.
وغنيت أيضا لمطربين أنا آخرين
والفن العراقي غني سعدون جابر حميد منصور حسين نعمة رياض خضر وكل عمالقة بالإضافة إلى مثلا عندك للقدماء اللي أقدم منهم مثلا سعد البياتي الله يرحمه سعد توفيق البغدادي سلمان المنكوب شرف إني أغني لهم مو صوتي.
فنان علي البغدادي حابين نسمع منك أغنية تهديها للمستمعين.
كافي كذب لا تقول أحد هاللعبة شلت بيها على ما يعرفك يا حلو كذبتك يحكيها ما ريد اسمع بعد حبك اني مليت منها فد وروح انساني كلمة احبك مو الي يا عمري لك خليه كلمة احبك مو الي يا عمي لك خليها.
طبعا احنا نشكرك شكر جزيل ونتمنى لك التوفيق.
انا اشكركم على البرنامج الحلو وان شاء الله بالموفقيه وبالنجاح من اعلى لاعلى يا رب.
والحب يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا ما يمنحني القلب.
حتى نلتقي من جديد هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج البرنامج بيتر كوبالك وكونوا معنا دوما.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.